أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفارق التاسع بين اسم الفاعل والصفة المشبهة به هو أن معمول اسم الفاعل يمكن أن يفصل بينه وبين عامله، بخلاف معمول الصفة المشبهة فإنه لا يفصل بينه وبين الصفة، بل يقع بعدها مباشرة من غير فاصل. والحاصل أن اسم الفاعل كما عرفنا لما كان يؤخذ من الفعل اللازم تارة ومن الفعل المتعدي تارة ثانية، فهو يعمل عمل الفعل الذي يؤخذ منه، وحيث إنه يؤخذ من الفعل الذي يعمل الرفع ومن الفعل الذي يعمل الرفع والنصب، فاسم الفاعل حقه أن يعمل في مرفوع وفي منصوب. فمعمول اسم الفاعل تارة يكون مرفوعا وتارة يكون منصوبا، وحق اسم الفاعل أن يتسلط على مرفوعه وعلى منصوبه مباشرة، لأن حق كل عامل أن يتصل بمعموله وأن لا يفصل بينهما فاصل. ولكنه في باب اسم الفاعل جاز أن يفصل، عليكم السلام ورحمة الله، جاز أن يفصل بين اسم الفاعل وبين مرفوعه ومنصوبه، ولم يجز ذلك في الصفة المشبهة. فالصفة المشبهة يجب أن يكون مرفوعها بعدها مباشرة، ثم هذا المرفوع هو بعينه الذي يكون منصوبا، لأن الصفة المشبهة لا تعمل في مرفوع ومنصوب، وإنما تعمل الرفع والنصب في اسم واحد. عليكم السلام ورحمة الله. تمام. إذن فاسم الفاعل بالنسبة إلى معموله كان حقه أن يتصل به مباشرة، والصفة المشبهة بالنسبة إلى معمولها حقها أن تتصل به مباشرة أيضا، لأن حق العامل أن يتصل بمعموله. ليش؟ لأن العامل كالعلة بالنسبة إلى لأن العامل بالنسبة إلى المعمول كالعلة بالنسبة إلى المعلول، والمعلول لا يتخلف عن علته، فحق المعمول أن يؤتى به مباشرة بعد العامل من غير فارق. ولكن لما كان اسم الفاعل عاملا قويا صح أن يعمل مع الفاصل ومن دونه، بخلاف الصفة المشبه فإنها لضعفها انحطت رتبة عن اسم الفاعل، فلم تعمل إلا على الأصل، فعملت بنحو متصل، ولم يجز رفع معمول الصفة ولا نصبه إذا وجد فاصل بينهما. ولذلك صح أن يقال زيد ضارب في الدار أبوه عمرو. لا شو أصل الكلام أنت؟ زيد ضارب، من الذي ضرب؟ أبوه عمرو، يعني أبو زيد هو الذي ضرب عمرو. تمام. جاء بمثال للنعت السببية، ضارب مش نعت عفوا، جاء بمثال للمعمول السببي، ضارب أبوه عمرا. ليش جاء بهذا المثال؟ حتى يبين أن جواز الفصل بين اسم الفاعل وبين معموله هو فيما إذا كان المعمول مرفوعا وإذا كان منصوبا من غير فارق. تمام. وإلا كان القياس أن يقول زيد ضارب في الدار عمرا. تمام. ولكن جاء بفاعل هو من سنخ الاسم الظاهر حتى يبين لنا أنه لا فرق بين مرفوع اسم الفاعل وبين منصوبه في أن كل واحد منهما يجوز أن يتأخر عن عامله أو يجوز أن يفصل بينه وبين عامله. واضح المطلب أولا؟ وأما الصفة المشبهة فقد ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز أن يفصل بينها وبين معمولها سواء أردت رفع المعمول أو أردت نصبه. ولذلك لا يقال زيد حسن حسن في الحرب وجهه أو وجهه. هذا الذي ذكره النحاة. تمام. طيب الآن إذا أردنا أن نعلق على هذا الفارق نقول إن في هذا الفارق نظرا من أي جهة التفت، لأن الصفة المشبهة إنما امتنع الفصل بينها وبين معمولها بسبب أنها عامل ضعيف متفرع على اسم الفاعل، والعامل الضعيف ينحط رتبة عن العامل القوي، أو فقل العامل القوي يعمل عمل الضعيف وزيادة. فالوجه في منع الفصل بين الصفة وبين معمولها هو ضعف عمل الصفة عن عمل اسم الفاعل، والوجه في ضعف عمل الصفة هي أنها فرع عن اسم الفاعل. ولكن هذا التعليل إنما يمنع الفصل بين الصفة وبين معمولها إذا أردت النصب لا إذا أردت الرفع، وذلك لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل إنما ألحقت باسم الفاعل من حيث إن هذا يصح أن تنصب، لا من حيث إنها يصح أن تنصب وأن ترفع، بل عمل الصفة في الرافع هو على الأصل، لأن كل صفة حقها أن يكون لها فاعل، لأن كل صفة تقتضي عقلا وجود ذات صدر عنها ذلك الواصف. فكل فعمل الصفة في مرفوعها يعني رفع الصفة لما بعدها فاعلا، هذا ليس من الموارد التي حصلت للصفة المشبهة بسبب إلحاقها باسم الفاعل، بل هو عمل على الأصل. وإذا كانت الصفة رافعة لفاعلها من دون الحاجة إلى الالتحاق باسم الفاعل فهو عمل قوي وعلى الأصل من هذه الجهة، فلا نحتاج إلى منع الفصل بين الصفة وبين معمولها المرفوع. نعم هذه الصفة المشبهة لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى واحد أخذت حكمه في أنه ينصب ما بعده، وحيث إن الصفة لا تتسلط إلا على فاعلها نصبت، صح أن تنصب نفس فاعلها تشبيها له بالمفعولية. فالصفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل فيما إذا كانت ناصبة لما بعدها، أما إذا كانت رافعة لما بعدها فليس أحدهما فرعا عن الآخر، بل كلاهما في رتبة واحدة من العمل. فكما يجوز الفصل بين اسم الفاعل وبين مرفوعه كذلك ينبغي أن يجوز الفصل بين الصفة المشبهة وبين مرفوعها. نعم يجوز الفصل بين اسم الفاعل ومنصوبه لأن عمله في منصوبه عمل قوي لأنه على الأصل، ولا يجوز الفصل بين الصفة المشبهة وبين منصوبها لأن عملها فيه إنما هو من باب الإلحاق والتشبيه باسم الفاعل. ولذلك كان القياس أن يصح أن نقول زيد حسن في الحرب وجهه، يصح أن نرفع هذا الظاهر ولو مع وجود الجار والمجرور الذي يفصل بين الصفة وبين معمولها، ولكن لا يجوز زيد حسن في الحرب وجهه. هذا هو القياس وليس كما ذكر. على كل حال قال التاسع أنه يفصل مرفوعه يعني مرفوعه اسم الفاعل، ومنصوبه كزيد ضارب في الدار أبوه عمرا، ويمتنع عند الجمهور زيد حسن في الحرب وجهه رفعته أو نصابت. الفارق العاشر أنه يجوز اتباع معمول اسم الفاعل بجميع التوابع، وأما معمول الصفة المشبهة فلا يجوز اتباعه بنعت. بيان ذلك أن معمول اسم الفاعل يعني فاعل اسم الفاعل أو مفعول اسم الفاعل، معمول اسم الفاعل يصح أن يؤتى له بنعت وبتوكيد وبعطف بيان وبعطف نسق وببدل، فيكون هذا المعمول متبوعا ويكون تابعه واحدا من التوابع الخمسة. وأما الصفة المشبهة فمعمولها يصح أن يؤتى له بتابع، إلا أنه لا يصح كل التوابع بل يصح ما عدا النعت. بعبارة ثالثة، معمول اسم الفاعل يصح أن ينعت، ومعمول الصفة المشبهة لا يصح أن ينعت. هذه هي الدعوة. فيقال في معمول اسم الفاعل هذا ضارب عمرا، عمرا هو معمول اسم الفاعل، هذا المعمول يصح أن تتبعه يعني أن تأتي له بتابع من التوابع الخمسة، فيصح أن تأتي له بتابع النعت فتقول هذا ضارب عمرا الضريفة، ويصح أن تأتي له بعطف بيان فتقول هذا ضارب عمرا أخاك أباك، تمام؟ ليش منصوبة، تمام؟ ويصح أن تأتي له ببدل، هو نفس مثال عطف البيان وإنما العبرة على القصد فيما ذكرنا. طيب، ويصح أن تأتي له بعطف نسق فتقول هذا ضارب عمرا وبكرا، شو بعد عندنا من التوابع؟ هذا البدل، هذا عطف البيان، هذا النعت، التوكيد، تقول هذا ضارب عمرا نفس الصفة، تمام؟ جيد. وأما الصفة المشبهة بالفعل أو باسم الفاعل، سبق اللسان إلى الخبر، طيب، فلا يصح أن يؤتى لمعمولها Thank you.
Okay.
الواصلة لا أو طابخ طهير هيك لازم تكون او طابخ قدير. مو اذا بدي انصب طابخ ليش بدي انصبها
عطفا على صفير؟
من الفكره فكره ان العطف هو على منضج هو ذكره
منضج الصفيف وطابخ الطابخ.
وخرج على ان الاصل
بدي مشينا على قولهم انها عطفا على صفير.
طيب هو هلا شو قال؟ او انه عطف على التخريج الثاني او انه عطف على
خرج على ان الاصل
مش أبلاً كده.
آه
مش
عطف على صفير. طب الثاني الآن يقع الكلام في التخريج الثاني. التخريج الثاني ما هو؟ قال أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار. طيب شو يعني؟ ما بين منضج صفيفة شواء أو كان يفترض أن يقول أو قديرا. أكن اللي يفترض.
نعم.
تمام. كان المفترض أن يجعله منصوبا لأنه معطوف على
صفيف
منصوب. تمام. وصفيف منصوب لفظا ومحلا فحق التابع أن يكون منصوبا كذلك لفظا ومحلا. ولكن لما كان قديرا يعني التابع تمام ملتصقا بكلمة مجرورة وهي شواء التي أضيف إليها الصفيف تمام فإنها حينئذ قد خفضت على الجوار. وحينئذ فهذه الكسرة ليست كسرة إعراب وإنما هي كسرة إتباع. ولذلك قال خفض على الجوار يعني فقط لمجاورة قدير للفظ شواء لحقها سرى إليها ذلك الخفض.
منصوب وحرك بالكسر
هو منصوب الحركة بالكسر إتباعا نعم على الجوار لمجاورتنا
أتبع هيك يعني
هيك وهو بيخرجها هيك كيف ما كان يعني. طيب هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث قال أو على شو أو على توهم أن الصفيفة مجرور بالإضافة.
هذا الإخراج الأول اللي تفضلت فيه أول شيء
لا على سيدنا سنشرحه. شو يعني الجر على التوهم؟ ما هو الجر؟ التفت ما معنى الجر على التوهم؟ في بعض الأحيان التفت قد يكون المخاطب مرتقبا لسماع كلام ما من المتكلم ثم لا يأتي الكلام من المتكلم على وفق ما ارتقبه ولكن لشدة اشتغاله بما يرقبه تمام حتى كأنه يذهل عن كلام المتكلم ويحمله على ما أراد وبالتالي عند الجواب سوف يجيبه على ذلك الذي اشتغل ذهنه به فسوف يحمل المتكلم كلاما لم يقله بسبب أنه لشدة ترقبه لمعنى ما سوف يكون كثيرا الانشغال به حتى كأنه يذهل عما سواه. واضح؟ طيب كيف كما إذا كنت مثلا لنفترض كان المتكلم على عداوة مع عمر وأنا لعلمي بهذه العداوة أرتقب عندما يسأل المتكلم عن عمر عن علاقته بعمر أن ينفيها نفيا قاطعا. ليش؟ لعلمي بهذه العداوة بينهما ولحبي لهذه العداوة فأنا أرتقب نفي العلاقة بطريق مؤكد ولكن لم يأتي النفي من المتكلم بطريق مؤكد. ربما حصل صلح بينهما ربما أراد أن يكون منصفا إلى آخره وبالتالي أنا عندما أرقب النفي أرقب نفيا مؤكدا فعندما لا يأتي المتكلم بالنفي المؤكد أذهل عنه وأظل مشتغلا بما أهواه فأتعامل مع النفي على أنه مؤكد. مثال ذلك قول الشاعر شوف بدا لي لست
دعك
الناس ما زيد رفيقي وما زيد برفيقي ذكروا قلنا هذه الباء تدل على توكيد نفي الخبر لأنها باء التعدية تمكن ليس من التسلط على ما بعدها فإذا فهي لتوكيد نفيا الخبر. فرق بين أن يقول المتكلم ما زيد قائما وما زيد بقائم فيها نفي لوقوع الخبر. طيب إذا كنت أنا أرقب النفي المؤكد فأنا أنتظر منه أن يقول ما زيد بقائم، ولكنه يقول ما زيد قائما، فأنا على التوهم لتوهمي أنه يريد النفي المؤكد أتعامل مع قائما على أنها مخفوضة، لأنه كان القياس أن يقول بحسب ما أنتظر، كان القياس أن يقول ما زيد بقائم، تمام. ولذلك عندما أريد أن أعطف على كلامه يصح لي أن أعطف على أن أعطف وأخفض، يعني أن أجر. ليش؟ على توهم أن يكون قد جر في كلامي. مثال، شوف، بدا لي لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا. لا لا، شوف المثال هيك الشاهد كده، بدا لي لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جاء. أحسنت، نعم. الشاهد فيه لست مدركة ولا سابق، هو كان القياس أن يقول لست مدركة ولا سابقة، أو لست بمدرك ولا سابق، تمام. ولكنه جر الثاني على التوهم أن يكون النفي مؤكدا في الأول. طيب تطبيق ذلك على البيت الذي نحن فيه، قال أو أنه أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة، يعني كأنما ما بين منضج صفيف. ليش؟ لأن الصفة لمكان اسميتها لها حظ من الإضافة، فربما توهمت الإضافة فصح أن أعطف ما بعدها مجرورا على توهم كونه مضافا. طبعا هذا له نكات في اللغة في البلاغة، ولا يمكن تطبيقه كيفما كان لمجرد تخريج الشاذ. المتوهم ها هنا، شو بدي بالمتوهم؟ عم تحكي كمخاطب ومتكلم؟ هذا لا يمكن أن نناقشه هنا، لأن هذا البلاغ هذا يحتاج إلى نكتة بلاغية، وهذا هو الإشكال الذي قلته على المادة. عادة الارتكاب مثل هذه المسائل لابد أن يكشف عن نكتة بلاغية عند المتكلم أو المخاطب، أما أن نرتكب مثل هذه الأمور فقط لمجرد تخريج ما لا نريد الالتزام به فهذا مشكل. وإلا نعم، هو السؤال من هو، شو الفائدة من التوهم أو من العطف على التوهم؟ طيب هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.